بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسلم على مولانا والصاحب العبقية الله اللهم اللهم على الملك الدرس السابع والثمانون عنوان الدرس المسألة السادسة عشر. كما أشرت في الجلسة الماضية أن موضوع هذه المسألة كما ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه تحرير الوسيلة، موضوع المسألة ما زاد عن مؤونة السنة. قبل التعرض للمسألة ينبغي أن نتعرض لمقدمة تمهيدية تمهد هذه المقدمة الأرضية للتحقيق في نفس المسألة. والمقدمة عبارة عن أن التمعن والاستفادة من المعونة، إذا نريد أن نخصص شيئا أو نشتري بعنوان مؤونة السنة، الاستفادة مما يسمى بالمؤونة يمكن تصورها بصورتين أو في قسمين، إما بالعين أو بالمنفعة، يعني إما أنت تجعل المنفعة مؤونة السنة أو تجعل العين مؤونة السنة. جعل المنفعة مؤونة والاستفادة من منفعة من المنفعة بعنوان المؤونة، الاستفادة من هذا القسم تتحقق بالتصرف في المنفعة. تصرف الدار مثلا، إذا أنت سكنت الدار وأقمت في هذا البيت تصرفت في هذه المنفعة كأنك استفدت من منفعة من هذه المنفعة من هذه المعونة. هذا أولا. وأما ثانيا جعل العين مؤونة، هذا يمكن أن ينقسم إلى قسمين، إما تجعل العين مؤونة السنة ولكن استفادة من هذا العين بسبب التصرف، وإذا تصرفت واستفدت من هذا العين من هذه العين تزول العين، لا تبقى العين ولا يبقى أثرا منه بعد، كالأكل والشرب كالمأكولات والمشروبات. إذا اشتريت مثلا حمدا قمحا أو شعيرا أو خبزا أو ماء اشتريت بعنوان المؤونة، هذا هو عين وليست المنفعة، ولكن هذا العين إذا تصرفت فيها، والتصرف في المأكولات بعنوان الأكل أو بالمشروبات في الماء مثلا بعنوان الشرب، أكلت الخبز لا يبقى بعد الأكل أثرا من الخبز أثرا من العين. نفس العين مؤونة والاستفادة من هذا العين بسبب التصرف، العين تعتلق وتزول بعد التصرف. وأما القسم الثاني أنت تجعل العين مؤونة السنة وتستفيد من هذه عند الأعيان، ولكن بعد التصرف بعد الاستشارة تلقى لك ولا تسلف ولا تزول كآلات النجارة كآلات الخياطة كمثل هذه الموارد. بناء على هذه المقدمة، على الالتفات إلى هذه المقدمة، يمكن القول بأن المؤونة والتمرن للمؤونة والاستفادة للمؤونة ليس أمرا واحدا يحكم بحكم واحد عليه السلام، بل المؤونة تتنوع بحسب تنوع الاستفادة وكيفية الاستفادة، كيفية الجعل وكيفية الاستفادة من العين أو من المنفعة. لذلك لا يستبعد القول بأن استثناء المؤونة، إذا نتحدث عن استثناء المؤونة عن الخمس، عن وجوب الخمس، ليس أمرا واحدا ولا يحكم بحكم واحد، بل يحتاج إلى تأمل أكثر يمكن أن نتصور فيها صور متعددة. بعد هذه المقدمة نلتفت إلى عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. التفت أيها العلماء، السيد الإمام في المسألة السادسة عشر يقول: لو بشر لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفهم وغير ذلك، وزاد منها مقدار في آخر السنة، اشترى حنطة، شعيرا، خبزا، رطبا أرضا أو شيء آخر، وبعد ذلك زاد منها مقدار في آخر السنة، فالسلام يقول يجب إخراجهم إخراجهم من هذه الأمور قليلا كان أو كثيرا، لا فرق بين قلة ما بقي أو كثرة ما بقي. وأما السيد الإمام يقول: وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا، يعني إناء، الظرف أحيانا في اللغة العربية لا تستخدم بعنوان الإناء، خصوصا عند المشايخ والعلماء تستخدم على الحديث، نحن تعودنا على هذه التراخيص. أما لو اشترى فرشا وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحرها مما ينتفق بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها. السيد الإمام يقول: لو اشتريت عينا فرش أو فرس أو غرف، هذا العين اشتريته بعنوان مؤونة السنة، يقول فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها في فرض زيادة هذه العين بعد تمام الحول أو في نهاية السنة، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، إلا إذا خرجت العين عن مورد الحاجة، يعني العين تبقى وزادت العين استفدت من منفعة هذه العين هذه الأعيان وبقيت العين، وأما بعد هذه الاستفادة من هذه السنة خرجت العين عن حاجتك عن مورد الحاجة، السيد الإمام يقول فيجب الخمس فيها على الأحوال الاحتياج الوجوبي في مورد خروج العين عن مورد حاجة أنت بعد هذه المرحلة من الاستفادة لا تفتحات إلى هذه العين مرة ثانية في هذا العام أو في السنوات اللاحقة، في هذه السنة أو في السنوات اللاحقة. هذه هي عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. التفتتم أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في خصوص ما زاد عن مؤونة السنة، إذا هذه الموارد أي ولكن الأعيان التي تستفيد منها ولا تبقى بعد الاستفادة كالحلم والشعير يقول الخادر، هذه الموارد المؤونة السنة يجب فيها. وأما إذا بقيت العين بعد الاستفادة لابد أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول بقاء الحاجة، والقسم الثاني خروج المورد عن حاجة الإنسان. قد ظهر من المقدمة التي قدمناها قبل إبارة الإمام أن إبارة الإمام يحتمل فيها أن تكون مشيرة إلى بعض الصور التي ذكرناها في المقدمة، تنوع جعل المؤونة وكيفية تنوع كيفية الاستفادة، زوال العين، عدم زوال العين، وبقاء الحاجة. لذلك يمكن أن نقول للمسألة صور ثلاثة، يمكن أن نقول في المسألة ونتصور أن فيها ثلاثة صور. الأولى، الصورة الأولى أن تكون العين والشرف مما تصرف في المؤونة وتزول بالصرف التصرف كما أشرنا أنظر، يعني أن العين بنفسها مؤونة، أين الحنكة أين الشرف. الثانية، الصورة الثانية أن لا تكون العين مؤونة بل الانتفاع بالعين مؤونة مع فرض بقاء العين بعد الاستفادة منها، مثل ما ذكر السيد الإمام من الأواني، من الفرش، من الفرس نحوها. أو يمكن أن نذكر أمثلة أخرى كذلك، مثل اللباس، مثل الكتب. مثلا أنت بحاجة إلى الكتاب، ولكن تقرأ الكتاب وتبقى العين، العين باقية بعد الاستفادة منها، هل يتعلق بعد مثلا الخمس بهذا الكتاب أو وكذلك كما قلنا هذه السورة كذلك تنقسم إلى قسمين اللذين يدوران مدار بقاء الحاجة للعين وخروج العين عن حاجة الإنسان. في صورة بقاء العين مع حاجة الإنسان إلى العين وإلى هذه الأعيان، السيد الإمام يقول لا يجوز فيها سواء الخمس، لا يتعلق بالخمس. أما مع خروج العين عن مورد الحاجة، السيد الإمام بالاحتياط الوجوب يقول هذا تحليل في المسألة فيما قاله السيد الإمام رضوان الله تعالى. سورتين، سورة الثانية قسمناها إلى قسمين، إن أنت قد أدركت القسمين إلى في سورة واحدة وإلى قسم واحد. لذلك القسمين، القسم الأول داخل في السورة الثانية، والقسم الثاني وعبارة عن السورة الثانية. وكما أشار السيد الإمام في الموعد الأول في السورة الأولى يقول بوجوب الخمس، في السورة الثانية يقول بعدم وجوب الخمس، وفي السورة الثالثة يقول بالاحتياط الوجوبي. السورة الأولى يعني من موعد الاتفاق بين الفقهاء أرجو أن أنا أستدل هجين توشيل إن شاء الله أستدل هجين في المستمسك يشيل وهو يسترجع ويقول بلا خلاف ظاهرا بلا خلاف ظاهرا يتعلق بالخمس ما يجب دفع خمسه هذا تحليل المسألة هذا باب أما الفقهاء صائر الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين على الماضين و الذين موجودين في قيد الحياة حفظهم الله تعالى ورعاهم ورفع قدرهم أما الفقراء أيضا فتعرضوا للمسألة في الصحر الأولى لكن الآن تحدث عن المتأخرين فهذا المسألة تقريبا مدار بحث الفقراء المتأخرين والمعاصرين صاحب الأوروبا وغير صاحب الأوروبا من المتأخرين المعاصرين فتعرضوا لهذه المسألة في السورة الأولى كلهم موافقون لرأي الإمام المتراجعون عن الإمام الإمام موافق لرأيهم والمتأخرون عن الإمام معاصرين بعد الإمام المعاصرين حاليا هم موافقون لرأي الإمام السيد اليزدي أيضا تعرض لهذه المسألة في الغرفة الأولى كما تعرض السيد الإمام تقريبا المسألة نفس المسألة ولكن زاد السيد اليزدي في غير المسألة فرعا آخر وسورة أخرى تقرأ بالسورة عبارة السيد اليزدي السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يقول لو زاد ما اشتراه وادخره للمأمونة من مثل الهنطة والشعير والفحل ونحوها مما يصرف عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعام والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها كما قال السيد نعم السيد يزيد نعم لو فرض الاستغناء عنها في فرض الاستغناء عن العين بعد التصرف فالأحوط عبارة السيد يزيد نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس عنها كما يقول السيد الإمام الفرض الذي زاده السيد اليزدي على عبارة السيد الإمام يعني يقول زيادة يقول وكذا في خلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لا مثلا تصور ذلك المرأة ما دامت شابة بحاجة إلى التزين بهذه الزينة وتلبس هذه مثلا زينة ولكن هذه الخلي وأما بعد أن دخلت في حجابة أن سنج بعد أن حرمت المرأة ليست بهذه إلى التزين إلى لبس الخلي ولكن الآن الأوضاع الحالية تختلف عن زمن السيد اليزدي الآن المرأة إذا حرمت ممكن أحيانا في بعض الصور أكثر هذا من لذلك يقول في فرض عدم حاجة النساء عدم حاجة المرأة هل يتعلق بالخوف أو لا يتعلق السيد اليزدي يقول وكذا في حلية النسوان إذا جاز وقت لبسهن يعني كما هم يقول في الفرض الثالث السورة الثالثة يقول فالأحوط وجوبا تعلق الخمس الغربة الوسطى كتاب الخمس باب ما يجب في الخمس المسألة سبعة وستان ومن الواضح أنما كما أشار أنما ذكر السيد اليزدي يعني ما زاد السيد اليزدي على ما ذكره السيد الإمام هو الاحتياط الوجوبي في خمسه ولي النسوان بعد
التجاوز عن الوقت
والمحقق ان الرافي رضوان الله تعالى في كتاب مستند
الشيعة.
فالمستند كذلك ايضا استمر على عدم الخمس في السورة الثانية. في السورة الاولى قلنا تقريبا كل الفقهاء موافقون مع ما قاله السيد الامام.
واما في السورة الثانية المحقق النراقي كذلك يقول استظهر عدم الخمس وقال
لو عبارة المحقق النراقي
يقول لو بغيت عين من اعيان مؤونته حتى تم القول ويوضع المثال يقول كان يشتري دابة او عهدا او دارا او اثاثة او لباسا او نحوها فهل يجب الخمس فيها بعد تمام القول او لا؟ المحاكم النرافي يقول الظاهر
الظاهر لا يجعل
كما صرح به بعض فضلاء معاصرين حتى المحاكم النرافي هو يقول اذ لم يكن الخمس فيها واجبا مستند الشيء المشدد العاشر رقم الصفحة وللصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ايضا له عبارة ونص يستفاد منها امران استمعوا جيدا صاحب الجواهر تكلم بكلام يمكن ان يستفاد من كلامه امران الامر الاول وجود القول بوجوب الخمس اولا يستفاد منه وجود قولا بوجوب الخمس وثانيا يستقام عبارة الميل ميله الى الوجود وكذلك كان يميل الى القول بالوجود اقرأ عليكم عبارة
صاحب الجواهر
صاحب الجواهر يقول نعم قد يقال ان ظاهر تقييد المأمونة في السنة استثناء مأمونة السنة تقييد عنوان المأمونة مفهوم المأمونة هذا المفرد به السنة. إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة يقتضي هذا التقييد يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها ما زاد من المؤونة على السنة من غير فرق بين المأكل والمأكل والمشارك فقط أفهم بين الفريقين من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك من غير فرق بين المأكولات وغير المأكولات بين العين الذي بعد التصرف تزول وبين العين الذي لا تزول قال وقال إلى أن قال لماذا يشير إلى الأدلة يقول لإطلاق أدلة الخمس المتصرف في تقييدها على المتيقن المستفاد من أدلة الخمس إطلاق أدلة الخمس الارتفاع والوقوف بقدر متيقن القدر متيقن وهو مقولة السنة القدر متيقن في موضوع في موضوع استثناء المؤونة استثناء مؤونة السنة وأما ما زاد عن مؤونة السنة فيجب فيه يستفاد من عبارة صاحب الجواهر أولا وجود القول لوجود الخمس وثانيا حتى خصوصا في غير عبارته لما أشار إلى إطلاق الأدلة لذلك هو أن يستفاد ميله إلى الوجود لوجود الخمس ولكن لم يستطع بناء على ما ذكرناه في بيان الأحوال بعد الالتفات إلى ما قاله السيد الإمام إلى قول السيد اليزدي إلى عبارة المحقق النراقي وإلى عبارة صاحب الجواهر بناء على ذلك يظهر أن المسألة ذات أقوال أن هذه المسألة ذات أقوال الأول الأول خصوصا في البعض الثاني
في السورة الثانية.
القول الأول عبارة عن القول بالتفصيل، على القول بالتفصيل كما ظهر إليه صاحب الأرض قال مع وجود الحاجة لا يتعلق الخمس، مع عدم وجود الحاجة يتعلق بالإجابة. وكذلك حسب ما قاله السيد الإمام، القول الأول هو القول بالتفصيل كما قاله السيد الإمام والسير اليزدي وغيرهما من المعاصرين. التأثير بينما إذا كانت العين باقية على مؤونة السنة بقاء الهاجة إليها بعد تمام العود، بينما إذا خرج عن مؤونته واستغنى عنه فالأول لا يجوز فيه، والثاني تأثير زيادة وجوب إخراجه. هذا هو القول الأول. والقول الثاني عبارة عن وجوب الخمس في السورتين، في سورة الحاجة وعدم الحاجة يجب الخمس للسورتين. وقال ما إليه كما استفدت من عبارة صاحب الجواهر، قد ما إليه صاحب الجواهر قد استفدت كما بيناه. وأما هناك قول ثالث، أما هناك قول ثالث وهو عبارة عن القول بعدم وجوب الخمس مطلقا من دون فرق بين السورتين، بين الاستغناء وعدم الاستغناء، بين بقاء الحاجة وعدم بقاء الحاجة، سواء استغنى عنها أو لم يستغنى عنها. هذا القول هو القول الذي ذهب إليه السيد الخوري رضوان الله تعالى عليه، حيث يكون ضمن عبارته. هذه العبارة لها صدر ولها غير، ولكن أقرأ فقط صدرا من عبارة السيد الخوي إن شاء الله في بيان الأدلة، الأدلة على هذه المسألة وعلى الجهات المختلفة في هذه المسألة والفروع الموجودة. إن شاء الله أقرأ عبارة السيد الخوي بالشرط التوفيق كاملة. وأما الآن أقرأ السلوكي يقول ضمن عبارة الطويلة، يقول الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين سورتي الاستغناء وعدم. موسوعة السيد الهوي المجلد 25 رقم الصفحة 231. هذا تمام البحث في ذلك أقوال المسألة وعمل أدلة إن شاء الله في الدرس القادم.